إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية الكريمة أيها الناس، يقرر الله جل وعلا حقوقا عديدة على عباده المؤمنين، وأن على المسلم أن يراعي هذه الحقوق وأن يقوم بحقها. وهذه الآية أيها الناس تسمى عند أهل العلم بآية الحقوق العشرة، لأن عدد الحقوق الواردة فيها عشرة. عباد الله، إن من بين هذه الحقوق التي أمر الله تعالى بها حق اليتيم. نعم، اليتيم الذي مات والده وهو صغير، أي دون البلوغ. أما من بلغ أو كان بالغا حال وفاة والده فلا يسمى يتيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود. أيها المسلمون، لا يشك أحد أن الفاجعة التي تنزل بالطفل بفقد ولده عظيمة، كيف لا، وبفقد والده يفقد الولد كثيرا من الود والرعاية ونحو ذلك. من هذا المنطلق جاء الإسلام برعاية الأيتام، وأكد على حقوقهم المالية والأخلاقية والتربوية ونحوها. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، رواه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما. إني أحرج حق الضعيفين، المعنى ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حق هذين، أي اليتيم والمرأة، وأحذره تحذيرا بالغا، وأسجره زجرا أكيدا عن ذلك. وخص المرأة واليتيم لأنهما في الغالب مغلوب على أمرهما لضعفهما وعدم القدرة على الوصول إلى حقهما. لذلك أيها الناس، جاءت النصوص الشرعية متآزرة ومتنوعة في رعاية حق اليتيم والاهتمام به، وبين صلى الله عليه وسلم ثواب ذلك وفصله. روى الطبراني في معجمه والحديث حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. فالإحسان أيها المسلمون إلى اليتامى بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يلين به القلب القاسي ويدرك المرء حاجته حيث يتمكن من قضائها وتحقيقها. فهذا أيها الناس ثواب عاجل يلمسه كل من وفق لهذا العمل الصالح. وليس هذا فحسب، بل إن الإحسان إلى اليتيم والعناية به ورعايته من أبواب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فمن أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في الجنة فعليه بكفالة اليتيم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره. كافل اليتيم له، أي من أقاربه وأرحامه، أو لغيره بأن كان أجنبيا بعيدا عنه ليس من أقاربه. كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. أيها الناس، لعظم هذا الحديث وأثره البالغ في نفس كل مسلم، قال بعض أهل العلم: وقد تطابقت الشرائع والأديان على الحث والإحسان إلى اليتيم، وحق على من سمع هذا الحديث العمل به ليكون رفيق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة أفضل من ذلك. أيها المسلمون، وكفالة اليتيم لا تقتصر على مجرد النفقة عليه وكفايته حاجته، بل هي أشمل من ذلك، حيث يندرج في كفالة اليتيم القيام بأمره وإصلاح شؤونه والنفقة عليه وتأديبه وحفظ أمواله ونحو ذلك. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة، رواه الطبراني في معجمه الأوسط. عباد الله، ومن حق اليتيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به ما جاء في قوله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسئ معاملته ولا يطف صدرك عليه ولا تقهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى من كان سيء الخلق مع اليتيم قاسيا عليه، قال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أن يعنفه ويقسو عليه ولا يرحمه بل يشد عليه ويعنفه والعياذ بالله، فذلك الذي يدع اليتيم. ومن حق اليتيم أيها الناس حفظ ماله، ولهذا جاءت النصوص مشددة في الاعتداء على هذا الحق. لماذا؟ لأن اليتيم يكون محط نظر أهل الطمع والجشع إذا كان قد ترك والده له ثروة يستغني بها عن الناس. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية أيها الناس تدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، وأن هذا العمل من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أكد صلى الله عليه وسلم على هذا وحذر منه وبين أنه من أسباب الهلاك، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أيها المسلمون، لقد كان لهذه النصوص وغيرها أثرها البالغ في نفوس سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، حيث قاموا برعاية الأيتام والاهتمام بهم والإحسان إليهم بكل ممكن. هذا الصحابي الجليل أبو بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، كان له جفنة، أي وعاء من طعام، كان له جفنة من ثري في الغدوة وأخرى في العشية، أي في الصباح والمساء، لمن؟ للأرامل واليتامى والمساكين. محمد بن علي المروزي رحمه الله تعالى أحد قضاة المسلمين، المتوفى 20300، عرف بالخياط. لماذا؟ لأنه كان يخيط الثياب للأيتام والمساكين حسبة، أي من غير مقابل، وطلبا للأجر والثواب، إلى غير ذلك من الآثار التي تدل على تأثر أولئك الأسلاف بهذه التوجيهات الشرعية. عباد الله، وإن مما يذكر فيشكر ما تقوم به دولتنا رعاها الله من رعاية خاصة لهذه الفئة، تربوية أو صحية أو نفسية، وتوفير كل ما يلزم من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية، كما أنها شرعت القوانين التي تضمن حقوقهم. فجزى الله ولاة أمرنا خيرا على هذه الجهود، وتقبلها منهم، وجعلها في موازين حسناتهم، إنه تعالى أكرم مسؤول وخير مأمول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا أيها الناس، يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في هذه الآية أيها المسلمون يبين الله جل وعلا أنه قد قضى وقدر أن عدة أشهر السنة 12 شهرا، والمقصود الأشهر العربية الهجرية القمرية، وأن من بين هذه الأشهر 4 أشهر حرم، جاء بيانها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها الناس، سميت هذه الأشهر 4 بالأشهر الحرم لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، ونحن نعيش في هذه الأيام أحد هذه الأشهر، وهو شهر رجب. لذا فالواجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك حسب ما جاءت به النصوص الشرعية، فلا نتعدى ذلك ولا نتجاوزه. وتعظيم هذه الأشهر أيها الناس جاء كيفيته في كتاب الله جل وعلا، وذلك في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بمعصية الله والخلو بمحارمه والوثوب على ما نهاكم عنه أو ارتكاب ما حذركم منه بأي نوع من أنواع الظلم، سواء ظلم النفس أو الغير أو ارتكاب أعلى أنواع الظلم وأشده وهو الشرك بالله جل وعلا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أيها المسلمون هو التعظيم الشرعي لهذه الأشهر. وبما أننا في شهر رجب والناس في هذا الشهر في غلو كبير وتعظيم غير مرضي، حيث تجاوز كثير منهم التعظيم الشرعي، من هنا قرر علماؤنا رحمهم الله قديما وحديثا أن شهر رجب كسائر الشهور فلا يخص بعبادة عن غيره أبدا، أو يميز بطاعة معينة لا يؤتى بها في غيره. لماذا أيها الناس؟ لعدم ورود النصوص الشرعية المرشدة إلى ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحد كبار أئمة الحديث وفقهائهم لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، لم يرد شيء من ذلك أبدا. وعلى هذا أيها الناس دلت الآثار الصحيحة عن صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول خرشة بن الحر رحمه الله: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، أي أوعية الطعام، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رأى الناس وما يعدون في رجب كره ذلك، أيضا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. لذلك قال الحافظ ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وما قيل أيها الناس في الصيام يقال في القيام والعمرة وزيارة المدينة والصدقة ونحو ذلك من أعمال البر، كل ذلك لعدم قيام الدليل الصحيح على تخصيص رجب بعبادات دون غيره من سائر الشهور. والعبادات أيها المسلمون إنما تتلقى أسبابها وأزمنتها وأمكنتها وأقدارها وكيفيتها ونحو ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفقني الله وإياكم لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والعمل بما أرشد إليه ودل صلى الله عليه وآله وسلم. ف فإنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.